بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسنادكم إلى علم السعدية رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة السجدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من رب العالمين الذي رباهم بنعمته، ومن أعظم ما رباهم به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم، وأنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء. ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك: افتراه محمد واختلقه من عند نفسه. وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله، ورمي محمد بأعظم الكذب، وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق. وكل واحد من هذه من الأمور العظائم قال الله رادا على من قال افتراه: بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ربك أنزله رحمة للعباد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي هم في حال ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعمهون وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك لعلهم يهتدون من ضلالهم فيعرفون الحق ويؤثرونه. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له، وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به، وهو كونه من رب العالمين، وأنه حق والحق مقبول على كل حال، وأنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه، فليس فيه ما يوجب الريبة، لا بخبر غير مطابق للواقع، ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة، مع قدرته على خلقها بلحظة، ولكنه تعالى رفيق حكيم. ثم استوى على العرش الذي هو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله، ما لكم من دونه من ولي يتولاكم في أموركم فينفعكم، ولا شفيع يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب، أفلا تتذكرون. فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات المستوي على العرش العظيم الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم، وله الشفاعة كلها، هو المستحق لجميع أنواع العبادة. يدبر الأمر القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المنفرد بتدبيره، نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير، من السماء إلى الأرض، فيسعد بها ويشقي، ويغني ويفقر، ويعز ويذل، ويكرم ويهين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، وينزل الأرزاق، ثم يعرج إليه، أي الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو يعرج إليه ويصله في لحظة. ذلك الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم وانفرد بالتدابير في المملكة، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدها وأودع فيها من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن كل مخلوق أي كل مخلوق خلقه الله فإن الله أحسن خلقه، وخلقه خلقا يليق به ويوافقه، فهذا عام. ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين، وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر. ثم جعل نسله، أي ذرية آدم ناشئة من ماء مهين، وهو النطفة المستقذرة الضعيفة. ثم سواه بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه، وأحسن خلقته، ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره، ونفخ فيه من روحه بأن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيعود بإذن الله حيوانا بعد أن كان جمادا. وجعل لكم السمع والأبصار، أي ما زال يعطيكم من المنافع شيئا فشيئا، حتى أعطاكم السمع والأبصار والأفئدة السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، الذي خلقكم وصوركم. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أي قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: أإذا ضللنا في الأرض، أي بلينا وتمزقنا وتفرقنا في المواضع التي لا نعلم، في المواضع التي لا تعلم، أإنا لفي خلق جديد، أي لمبعوثون بعثا جديدا، بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء، وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قدرهم. وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة، وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم وجحد. ولهذا قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. فكلامهم علم مصدره وغايته، وإلا فلو كان قصدهم بيان الحق، لو كان قصدهم بيان الحق ليبين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعلهم مشاهدا للبصيرة
لأنها
بمنزلة
والله
الشهادة.
أعلم، فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من الأدلة القاطعة،
نعم شيخنا، أحسن الله.
يعني لبين الله يعني.
نعم أحسن الله شيخنا. فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعلهم مشاهدة للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر، ويكفيهم أنهم عندهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم، فالإعادة أسهل من الابتلاء. وكذلك الأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فتحيا بعد موتها، وينبت به متفرق بذورها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي جعله الله وكيلا على قبض الأرواح وله أعوان، ثم إلى ربكم ترجعون، فيجازيكم بأعمالكم وقد أنكرتم البعث، فانظروا ماذا يفعل الله بكم. قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة، ذكر حالهم في مقامهم بين يديه فقال: ولو ترى إذ المجرمون الذين أصروا على الذنوب العظيمة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم خاشعين خاضعين أذلاء مقرين بجرمهم سائلين الرجعة قائلين ربنا أبصرنا وسمعنا أيبان لنا الأمر ورأيناه عيانا فصار عين يقين فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به، أي لرأيت أمرا فظيعا وحالا مزعجة وأقواما خاسرين وسؤالا غير مجاب لأنه قد مضى وقت الإمهال، وكل هذا بقضاء الله وقدره حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصي. ولهذا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لذلك، ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى. ولهذا قال ولكن حق القول مني، أي وجب وثبت ثبوتا لا تغير فيه، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه، فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل وسألوا الرجعة إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم، قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان نسيان ترك، أي بما أعرضتم عنه وتركتم العمل له، وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. إنا نسيناكم، أي تركناكم بالعذاب جزاء من جنس عملكم، فكما نسيتم نسيتم. وذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب غير المنقطع، فإن العذاب إذا كان له أجر وغاية كان فيه بعض التنفيس والتخفيف، وأما عذاب جهنم أعاذنا الله منه فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيه، فليس فيه روح
لها
فليس
روح،
فيه
نعم، بمعنى التنفيس والتفريج.
فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها أو ولا انقطاع لعذابهم فيها بما كنتم تعملون من الكفر والفسوق والمعاصي. قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما ذكر الكافرين بآياته وما أعد لهم من العذاب، ذكر المؤمنين بها ووصفهم وما أعد لهم من الثواب، فقال إنما يؤمن بآياتنا، أي إيمانا حقيقيا من يوجد منه شواهد الإيمان، وهم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم فتليت عليهم آيات القرآن وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله ودعوا إلى التذكر سمعوها فقبلوها وانقادوا وخروا سجدا، أي خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون من الانقياد لها، بل متواضعون لها قد تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانشراح والتسليم وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى. ولهذا قال يدعون ربهم، أي في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع مضارهما، خوفا وطمعا، أي جامعين بين الوصفين، خوفا أن ترد أعمالهم وطمعا في قبولها، خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه. ومما رزقناهم من الرزق قليلا أو كثيرا ينفقون، ولم يذكر قيد النفقة ولا المنفق عليه ليدل على العموم، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب، والنفقة المستحبة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان المالي خير مطلقا، سواء وافق فقيرا أو غنيا، قريبا أو بعيدا، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع، فهذا عملهم. وأما جزاؤهم فقال: فلا تعلم نفس، يدخل فيه جميع نفوس الخلق لكونه نكرة في سياق النفي، أي فلا يعلم أحد ما أخفي لهم من قرة أعين من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور، كما قال تعالى على لسان رسوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جازاهم من جنس عملهم فأخفى أجرهم، ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون. قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ينبه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي متفاوتين متباينين، وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما، فقال: أفمن كان مؤمنا قد غمر قلبه بالإيمان وانقادت جوارحه لشرائعه واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان، كمن كان فاسقا قد خرب قلبه وتعطر من الإيمان فلم يكن فيه واسع ديني، فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم في كل إثم ومعصية، وخرج بفسقه عن طاعة ربه. أفيستوي هذان الشخصان؟ لا يستوون عقلا وشرعا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة، وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فروض ونوافل فلهم جنات المأوى، أي الجنات التي هي مأوى اللذات ومعدن الخيرات ومحل الأفراح ونعيم القلوب والنفوس والأرواح ومحل الخلود وزوار الملك المعبود والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه، نزلا لهم أي ضيافة وقرئ أي ضيافة وقرا بما كانوا يعملون. فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال ولا بالجنود والخدم ولا بالأولاد بل ولا بالنفوس والأرواح، ولا يتقرب إليها بشيء أصلا سوى الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أي مقرهم ومحل خلودهم النار التي جمع كل عذاب وشقاء ولا يفتر عنهم العقاب ساعة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ ردوا إليها فذهب عنهم روح ذلك الفرج واشتد عليهم الكرب، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا عذاب النار الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم، وأما العذاب الذي قبل ذلك مقدمة له وهو عذاب البرزخ فقد ذكر بقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتوا، إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لآل بدر من المشركين، وإما عند الموت كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ثم يكمن لهم العذاب الأدنى في برزخهم. وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة، فإنه قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي بعض وجزء منه، فدل على أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار. ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت، فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أي لا أحد أظلم وأزيد تعديا ممن ذكر بآيات ربه التي أوصلها إليه ربه الذي يريد تربيته. الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه على يد أسره، تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية، وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر. فقابل هذا الظالم بضد ما ينبغي، فلم يؤمن بها ولا اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره. فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة. ولهذا قال: إنا من المجرمين منتقمون. قوله تعالى: وجزاكم شيخنا أحسن.
الله يذكرك. شيخ شريف.
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه ليس ببدع من الكتب، ولا من جاء به بغريب من الرسل، فقد آتى الله تعالى موسى عليه السلام الكتاب الذي هو التوراة المصدقة للقرآن، التي قد صدقها القرآن فتطابق حقهما وثبت برهانهما. فلا تكن في مرية من لقائه، لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته، فلم يبق للشك والمرية محل. وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل يهتدون به في أصول دينهم وفروعه وشرائعه يهتدون به في أصول دينهم وفروعهم وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل.
موافقة، وأظن
نعم.
الله أعلم في أصول دينهم وفروعه.
نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. في أصول دينهم وفروعه وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل. وأما هذا القرآن الكريم فجعله الله تعالى هداية للناس كلهم، لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة، وذلك لكماله وعلوه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا، أي علماء بالشرع وطرق الهداية، مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى. فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى، والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر الله، وأتباع مهتدون بهم. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين. وإنما نالوا هذه الدرجة العالية لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى والأذى في سبيله، وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. وكانوا بآياتنا يوقنون، أي وصلوا في الإيمان بآيات الله تعالى إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الموجب للعمل. وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين، فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا لذلك. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل، منهم من أصاب فيها الحق، ومنهم من أخطأه خطأ أو عمدا، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه، فكل خلاف وقع بينهم ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين فهو الحق، وما عداه مما خالفه باطل. قوله تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال رحمه الله: يعني أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول نعم عفوا سيدي أحسن الله إليكم، أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ويهديهم إلى الصواب كم أهلكنا من قبلهم من القرون الذين سلكوا مسلكهم يمشون في مساكنهم فيشاهدونها عيانا كقوم هود وصالح وقوم لوط، إن في ذلك لآيات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم وبطلانها.
ويهدهم بدل بالآيات يعني، ويهدهم
نعم سيدي أحسن الله عليكم سيدي، إن في ذلك لآيات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر، وعلى أن من فعل مثل فعلهم فعل بهم كما فعل بأشياعه من قبل، وعلى أن الله تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. أفلا يسمعون آيات الله فيعونها فينتفعون بها؟ فلو كان لهم سمع صحيح وعقل رجيح لم يقيموا على حالة يجزم بها بالهلاك. أولم يروا بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها، فيسوق الله تعالى المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيها فيفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار، فنخرج به زرعا أي نباتا مختلف الأنواع تأكل منه أنعامهم وهو نبات البهائم، وأنفسهم وهو طعام الآدميين. أفلا يبصرون تلك المنة أفلا يبصرون تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعباد فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم، ولكن غلب عليهم العمى واستولت عليهم الغفلة فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال، وإنما نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة فلم يوفقوا للخير. قوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أي يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب جهلا منهم ومعاندة، ويقولون متى هذا الفتح الذي يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن كنتم أيها الرسل صادقين في دعواكم. قل يوم الفتح الذي يحصل به عقابكم لا يستفيدون به شيئا، فلو كان إذا حصل حصل إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم يقينا لكان لذلك وجه، ولكن إذا جاء يوم الفتح انقضى الأمر ولم يبق للمحنة والابتلاء محل، فلا ينفع الذين كفروا إيمانهم لأنه صار إيمان ضرورة، ولا هم ينظرون أي يمهلون فيؤخر عنهم العذاب فيستدركون أمرهم. فأعرض عنهم لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجهل واستعجال العذاب، وانتظر الأمر الذي يحل بهم، فإنه لا بد منه ولكن له أجل، إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، إنهم منتظرون بك ريب المنون ومتربصون بكم دوائر السوء والعاقبة للتقوى. تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه، فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. قال رحمه الله: تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال رحمه الله: أي يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر الخلق، اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيرك، والتي يجب عليك منها أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه وبلغ رسالاته وأدي إلى عباده وحيه وابذل النصيحة للخلق، ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد ولا يردك عنه راد، فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده، فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها، ولا تتبع أهواءهم يضلوك عن الصواب، ولكن اتبع ما يوحى إليك من ربك فإنه هو الهدى والرحمة، وارجو بذلك ثواب ربك فإنه بما تعملون خبيرا، يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة حصل عليك منهم ضرر أو حصل نقص في هداية الخلق، فادفع ذلك عن نفسك واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، وهو التوكل على الله تعالى، بأن تعتمد على ربك اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به، وثق بالله تعالى في حصول ذلك الأمر على أي حال كان. وكفى بالله وكيلا، توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأف به من كل أحد، خصوصا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة، خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده أن يقوم بها. فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر وصعب يتسهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات تنزل ونقم تدفع وشرور ترفع. وهناك ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وقد سهل الله تعالى عليه ما كان يصعب على فحول الرجال، وبالله المستعان. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، فإن ذلك القول منكم كذب وزور، يترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى، ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها، فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا لا يوجد، فإياكم أن تقولوا عن أحد إن له قلبين في جوفه فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن بأن يقول أحدكم لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كأمي، فما جعلهن الله أمهاتكم، نعم، فما جعلهن الله أمهاتكم، أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريما، وزوجتك أحل النساء لك، فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟ هذا أمر لا يجوز، كما قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والأدعياء الولد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له، أو يدعي إليه أو يدعى إليه بسبب تبنيه إياه، كما كان الأمر بالجاهلية وأول الإسلام، فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه، وأنه باطل وكذب، وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله تعالى ولا يتصف به عباد الله. يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم فلا جعل الله هذا كهذا. ذلكم القول الذي تقولون في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه أو والده فلان، قولكم بأفواهكم أي قول لا حقيقة له ولا معنى له، والله يقول الحق أي اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه، فقوله حق وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه وليست من هدايته، لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة. وإن كان ذلك واقعا بمشيئته، فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر. ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل، فقال: ادعوهم أي الأدعياء لآبائهم الذين ولدوهم هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم وأهدى.
الذين
نعم، ادعوهم أي الأدعياء لآبائهم الذين
عندي ولدوهم.
نعم سيدنا، الذين ولدوهم هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم وأهدى. فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك، فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك. فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلها. وأما دعاؤهم لآبائهم فإن علموا دعوا إليهم، وإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم، وهو أخوة الدين والموالاة. فلا تظن أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم، لأن المحذور لا يزول بذلك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو في الباطل غير أبيه، فليس عليكم في ذلك حرج إذا كان خطأ، ولكن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم من الكلام بما لا يجوز. وكان الله غفورا رحيما، غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به، ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد تعالى. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال رحمه الله: يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة. فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم، وأن لا يقولوا حتى يقول، ولا يتقدموا بين يديه، وهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، كما في قراءة بعض الصحابة: يربيهم كما يربي الوالد أولاده. فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام، لا في الخلوة والمحرمية. وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان قبل يدعى قبل زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى.
نحذف واحدة منهما، يعني الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد.
أحسن الله عليكم سيدنا. الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فقطع نسبه وانتسابه منه. فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مزية لأحد عن أحد، وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة، فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أنهن لا يحللن لأحد من بعده، كما سيصرح بذلك: ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وأولو الأرحام أي الأقارب، قربوا أو بعدوا، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكمه، فيرث بعضهم بعضا ويبر بعضهم بعضا، فهم أولى من الحلف والنصرة. والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام، فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله للأقارب لطفا منه وحكمة، فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من الميراث شيء كثير. من المؤمنين والمهاجرين أي سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين، فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية النكاح والمال وغير ذلك، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ليس لهم حق مفروض، وإنما هو بإرادتكم إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم معروفا منكم، كان ذلك الحكم المذكور في الكتاب مستورا، أي قد سطر وكتب وقدره الله تعالى، فلا بد من نفوذه. قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عموما ومن أولي العزم وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصا ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء المتقدمون حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالاقتداء بهم. وسيسأل الله تعالى الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا فيه وصدقوا، فيثيبهم جنات النعيم، أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال رحمه الله: يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وذلك في وقعة الخندق. وما لأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة، وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فحصروا المدينة واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر، حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة، وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر لله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرون. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة ويصدق ظنه. قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال رحمه الله: وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين، بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضا من المخذولين، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. فقالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب، يريدون يا أهل المدينة، فنادوهم باسم الوطن فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية، فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس في قلوبهم قدر، ليس له في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك، نعم صلى الله عليه، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي،
الخور،
عفوا سيدنا صلى الله عليه، مجرد الخور الطبيعي. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، فارجعوا إلى المدينة. فهذه الطائفة تخذل، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد، وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم، ويأمرونهم بترك القتال. فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها، وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع، وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي عليها الخطر، ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء، ونحن غيب عنها، فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبة في ذلك. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي ما قصدهم إلا فرارا، ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم، فهؤلاء قل إيمانهم وليس له ثبوت عند اشتداد المحن. ولو دخلت عليهم المدينة من أقطارها، أي لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها، لا كان ذلك. ثم سئل هؤلاء الفتنة، أي الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لآتوها،
لا كان ذلك صحيح؟
نعم سيدنا، أحسن الله، لو استولوا عليها لا كان ذلك. ثم سئل هؤلاء الفتنة، أي الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لآتوها أي لأعطوها مبادرين، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي ليس لهم منعة ولا تصلب على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم. هذه حالهم، والحال أنهم قد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، سيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه، فما ظنهم إذن بربهم؟ قل لهم لائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. وإذا حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل لتنعموا في الدنيا، فإنكم لا تمتعون إلا قليلا متاعا لا يسوى فراركم وترككم. عفوا سيدي، أحسن الله إليكم. نعم سيدي، متاعا لا يسوى فراركم وترككم أمر الله تعالى وتفويتكم على أنفسكم. أحسن الله عليكم سيدنا. متاعا لا يسوى فراركم وترككم أمر الله تعالى وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي. ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله تعالى بسوء، فقال: قل من ذا الذي يعصمكم أي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أي شرا أو أراد بكم رحمة، فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا نصيرا أي ينصرهم فيدفع عنهم المضار، فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره، ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر. ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم عن الخروج لمن لم يخرجوا، والقائلين لإخوانهم الذين خرجوا: هلم إلينا، أي ارجعوا، كما تقدم من قولهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهم مع تعويقهم وتخذيلهم ولا يأتون البأس القتال والجهاد بأنفسهم إلا قليلا، فهم أشد الناس حرصا على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر ووجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان، أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وأموالهم عند النفقة فيه، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم، وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال، فإذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة سلقوكم بألسنة أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة، وحين
لمكان البائع بكلام ودعاوى.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة، وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام، أشحة على الخير الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا.
تمشي نعم.
نعم. سلام الله عليكم سيدنا. نعم. قال وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. أولئك الذين بتلك الحالة لم يؤمنوا بسبب عدم إيمانهم، أحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. وأما المؤمنون فقد وقاهم الله شح أنفسهم ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل لأبدانهم في القتال، من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء كلمته، وأموالهم للنفقة في طرق الخير، وجاههم وعلمهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم، فخاب ظنهم وبطل حسبانهم. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة، ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها، وأنهم مع الأعراب في البادية، يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم، فتبا لهم وبعدا، فليسوا ممن يغالى بحضورهم، فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، فلا تبالوهم ولا تأسوا عليهم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.